السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا تخويف من الله لعباده ليتبعوا أمره ويجتنبوا نهيه ظاهرا وباطنا. فقال: وأسروا قولكم أيها الناس أو اجهروا به. فلا فرق عنده بين القول الذي يجهر به صاحبه والقول الذي يخفيه، فتستوي عنده لا إله إلا هو، يستوي عنده السر والعلانية، لأنه بكل شيء عليم. لا إله إلا هو، قال إنه عليم بذات الصدور، فتضمن ذلك أنه يعلم سبحانه وتعالى الأقوال ويعلم مقاصد أصحابها، ويستوي عنده في ذلك السر والعلانية. وحيث أنه يفعل يعلم الأقوال فهو يرى الأفعال، قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وكذلك ما تحتويه القلوب أو ما تكنه القلوب من عقائد، العقيدة ما يعقد عليه القلب من خير أو شر. فيعلم عقيدة النصارى، يعلم أن هذا الذي يمشي في السوق الآن في قلب اعتقاد أن الله ثالث ثلاثة، يمشي في السوق يأكل مثل الناس ويضحك مع أصحابه، لكن الله مطلع على عقيدته أنها فاسدة، ولو سأله أحد عنها لأجاب بهذا الفساد. كم إله تعبد؟ أو ما هو الله؟ يقول الله ثلاثة، أو المسيح ابن الله، وهذا مسلم لكن عقيدته فاسدة، عقيدة الخوارج. يقول مسلم لكن أرى إنه يجب أن نثير الناس على ولي الأمر، إذا حصل كرنفال حصل احتفال نربط ولي الأمر حتى نسقط ولي الأمر ونخلي الناس يخرجون عليه، ونرى أن ولي الأمر إذا فعل معصية كافر، حكم بغير ما أنزل الله كافر، والحكومة اللي معه كفار، والمواطنين اللي يعملون معه كفار. المهم مع كونه يمشي في السوق هذا وهذا يمشي في السوق وهذا يمشي في السوق، كلهم على صورة واحدة يأكلون ويشربون، لكن عليم بذات الصدور يعلم هذا اعتقاده فاسد وهذا اعتقاده صحيح سبحانه، وهذا اعتقاده فيه مسيء الظن فيه، إذا صار له قدر مؤلم أساء الظن، ليش كذا كان المفروض يصير كذا إلى آخره، كل واحد يعرفه يعلمه الله. لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. فإذا كان ذلك كذلك وأنه عليم بذات الصدور، فهذا يجعلنا نطهر اعتقادنا، أولا الشرك، فلا نعبد إلا الله ولا نذبح إلا لله ولا نخاف من غير الله كخوفنا من الله، وأن نحسن الظن به سبحانه، أنا عند ظن عبدي بي، وأن نؤمن بمقدوراته وأنها فيها الخير، وإن جهلنا علتها مهما كانت مؤلمة بالنسبة إلينا. ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف في علمه خبير فيه، فهو يعلم من خلق، إذا كان الله خلقنا فهو يعلم كيف نسر كيف نعلم، هذه الدقة اللي خلقنا فيها، كيف يعني سبحانه وتعالى ما يعلم المعلومات التي تحيط بها من كلام من عقيدة، هو خلقنا يوجد الدماء في عروقنا لمدة 70 سنة ثم يتوفانا، يكتب هذا البدن الأمر منه الإلهي بالسكون، وهي الوفاة يسقط قلبه وتخرج روحه وانتهت حياته، فهو هذا الخلق البديع يعلمه، يعلم ما يدور في نفسه، يعلم ما ينطق به، كيف يعلم لا يعلم من خلق؟ هذا خلقنا ويعلم متقلبنا ومثوانا وما نسر وما نعلم وما نكن في صدورنا، فيجب الحذر منه حينئذ، أن نحذر عذابه ونرجو رحمته. وهو اللطيف يعني في علمه الخبير فيه، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلة. أفرأيت إخواننا، يا إخواني إذا خرجت من بيتك هذا أو من مسجدك ترجع إلى بيتك، فرأيت الطريق لو كان وعرا يتضمن حفرا ومشقة شديدة، أكنت تخرج بهذا؟ يعني كل ما خرج إنسان ربما سقط في حفرة واحتاج إلى حبال يصعد من حفرة لحفرة حتى يصل المسجد. فإذا من فائدة التذكير بالنعم شكرها، من منا شكر نعمة تمهيد الطرقات فتمشي بها بالسيارات وأنت آمن تصل إلى المكان الذي تريده. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض ذلولا أي مذللة تطأها الأقدام ويسهل المشي فيها من قبل عباد الرحمن. قال فامشوا في مناكبها يعني جوانبها وكلوا من رزقه. هل الأمر هنا فامشوا في مناكبها للوجوب؟ يكون المشي للوجوب في مواطن. إذا كان المكان المقصود واجب الحضور مثاله الصلاة الخمس يجب أن تمشي إليها يجب، أو السيارة. الثاني إذا استدعاك ولي الأمر قال احضر أريدك فيجب أن تمشي إليه ولا تكون عاصي. الثالث الوالدين قال امشي الآن إلي أريدك، لا تقول ليش ليش، يعني إذا كان شيء تشوف مصلحته جيته، ما شفت تقول بعدين. قال لك الآن تأتي. نعم الزوجة تمشي إلى زوجها يناديها من الحجرة الثانية تعالي عندي يا فلانة، فيحرم أن تتباطأ وأن تسوف تقول بعدين بعدين، ما يجوز تحضر فورا. فهذه مواطن يجب فيها المشي ومواطن يباح فيها المشي. النزهة يخرج كما يقول عامة يتمشى يغير جو، فهذا لا بأس به. تذكرون مرة معنا في مسجد أحمد كيف علي يخرج خرج بشخص إلى الجبانة أو إلى مكان كذا وجلسوا، هذا نوع ربما تنزه ويجلسون يتكلمون في الخير أو في أمر مباح، لا بأس بالمشي. هذا المشي في السوق بحاجة، ما بالها الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وكل مكان وكل مكان مقصود فالمشي إليه يتبعه في الحكم. فإذا كان الحكم أو في المكان واجب الحضور يكون المشي واجب، يكون مستحب الحضور كصلاة التراويح، مشي إلى صلاة التراويح ما حكمه؟ مستحب. مشي لطعام جائع ما يجوز تكسل. بلغك جار في الجوار قال والله أنا نفذت فلوسي آخر الشهر، صار لي عدة أعطال وأشياء ونفذت فلوسي، لكن عندنا رجل في الحي تراه جائع وعجوز وما يستطيع يمشي للسوق، يجب تمشي تحط له أكل، واحد تبرع في الحي تحط له أكل، ولا الحي كله اللي طلع على حاله ويقدر كلهم أثمن. النبي قال أطعموا الجائع كما في صحيح البخاري. إذن هذا النوع مثلا واجب من المشي. مشي محرم، مشي للزنا، يواعد فتاة من وراء زوجها أو من وراء أهلها ويمشي إليها، فهذا حرام. المشي حرام. أو يمشي في فترة يبدأ صاحبه يقول خل مسألة فلان الذي يعمل وزير عند ولي الأمر لازم ننبه الناس على أخطائه حتى إلى آخره، يعني مسألة تؤدي إلى فتنة، يقول بمشي فلان يلا يركب السير يروح له هذا، وكلام 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 لين قلبه يستقر فيه الفتنة وهز رأسه. خرجوا من عنده مشحون، شحناه مثل ما تشحن هذه اللي يسمونها النقالات، عدون الشحن كم حسب المدة، فيكثرون عليه الكلام والشبه فيصير قلبه أشد فتنة. جلسوا عنده ساعتين هذا شحن لفتنة قد تؤدي إلى كذا وكذا، جلسوا عنده ثلاث ساعات وبحسب الشبه التي تقال في المجلس، قال خلاص انتهينا فلان شكلها فهم 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 خلنا نمشي لفلان. هذا كل المشي حرام لأنه مشي فتنة ذاك نهى النبي عن المشي عن المسارعة في الفتن بما يتضمنه معنى قوله ستكون فتن، القائم فيها خير من الماشي. معي؟ القائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فكل ما تكون أبطأ في الفتنة تكون أخف إثما، فهذا يجعلك تتوقف فورا عن الفتنة، تكون خير من الجميع. فلا تشغل جوالك لسماع الفتنة، اطفئه، ولا تمشي إلى رجل إلى منزله، ولا تدع أحد يزورك تعتقد أنه سيشحنك بالفتنة، اعتذر منها. وقت الفتن ينبغي أن نعتذر من بعض، إذا خشينا من بعض أن يلقن كل واحد من الفتنة فنعتذر من لقاء بعض، حتى إذا جاءك المكان الذي لا نستطيع تعتذر، وشو؟ هذا المسجد، جاء قدامك جلس، السلام عليكم كيف حالك فلان، وخشيت من قرين يبدأ معك في الكلام في الفتنة، فعرض، والله الآن عندي شغل اعتذر، واجري على السيارة، اجري، لا تسمع منها، واللي يستغل أنك في المسجد ما قدرت تروح مكان خلاص، قاعد قدامك الخارجي أو الرجل الذي يريد نقلك الفتنة، اركض لسيارتك وعرض، كل واحد عنده شغل، بيروح بيته، شغل إلى آخره، وذهب، لا تسمع منه شيء. هذا وصية نبينا وقت الفتن، لا نسمع من أحد شيء، ولا نسمع إلا من الراسخين في العلم، ولو ردوه إلى الله والرسول والأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، فنرده إلى أهل العلم. فهذا أنواع المشي. وانظر سبحان الله كما قال ابن تيمية، مشي يكون عادة، نفس المشي يكون بدعة. سبحان الله العظيم، رجل مشى بين جبلين، يعني تفرق بينه النية، رجل مشى بين جبلين 7 مرات، يقول أنا أريد أن أخفف وزن، فبين الجبلين بقول 3 كيلو، أبي أمشيهم 7 مرات، ذهب 7 أشواط بين الجبلين، هذا مباح ولا حرام؟ مباح. قال هذين الجبلين فيهم أثر من آثار خلق الله، فالمشي بين آثار خلق الله سيكون لي إيش؟ ثواب فيه، فخليها 7 مرات. ومشى 7 مرات تعبدا لله، يكون عمله بدعة. شوف النية كيف تسوي، عجيب. أول ما سجلت الملائكة عليه ولا اسم ولا دخل النار، بالنية الثانية دخل النار. ليش؟ لأن نوى التقرب إلى الله بما ليس عليه دليل، وهو أن يمشي بين الجبلين 7 مرات تقرب إلى الله، والله ما أذن له بهذه العبادة. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فانظر كيف النية تؤثر سبحان الله في العمل. ومن أفضل المشي المشي لإصلاح ذات البين. قال أفلا أنبئكم بما هو خير من إيش؟ من جرزة يعني الصيام والقيام، إصلاح ذات البين، يمشي يدق الباب، يا فلان ترى فلان يحبك ولو كذب في مصلحة الإصلاح، يمشي له واثنين وثلاث وأربع إلى أن يصطدح. فهذا من أفضل المشي، والمشي إلى الحج ولا يجب، والأفضل الركوب للحج دون المشي إليه، والأفضل المشي إلى الصلاة دون الركوب إليها، لأن كل خطوة بحسنة. ولم يحسن ذاك، أظن هو واعظ أو لا أذكر أن قال أما إذا ما مشى إلى الصلاة ولكن ركب السيارة فكل لف بالكفر حسنة، لف كذا وصل إلى المنطقة الكفر نقطة نفسها لو وصل إليها حسنة، لفة الكفر. هذا كلام لا خطام له ولا زمام، ولا تقاس السيارات بالأقدام. فامشوا في مناكبها جوانبها وكلوا، أبيح لهم أبيح لكم أن تمشوا في مناكبها جوانبها وكلوا من رزق ما لم يكن المشي محرم، وتمشوا مشيا واجبا بحسب إن كان الأمر واجب، ومشي مستحب إن كان مستحبا بحسب، وكلوا من رزقه المخلوق لأجلكم. ومشي الرجل للسعي لعياله وش حكمه؟ يروح يستأجر سيارته لكي يجيب آخر اليوم 170 ريال يطعم عياله، واجب هذا واجب. يروح لعمله متجر مطعم يتفق ويسوي مشاريع ويكتب أوراق محاسبة وكل هذه الأعمال كلها واجبة لأجل يطعم عياله، يطعم عياله. لكن كثير مما يخرج العمل في المشي إليه لا يحتسب، وذلك ما له أجر. يقعد حوالي 40 سنة يقول ولا مرة احتسبت حتى حضر درس، ويبدأ الملائكة تكتب له أنه نوى بعد الدرس اكتساب لأولاده، فحينئذ تبدأ الملائكة تكتب له ثواب عمله. وأول ما كان تكتب لأنه كان يفعلها لشيء يحس أنه عيب، عيب أنه ما ينفق على عياله، عيب أنه ما ينفق كذا، فنكتب له أجر، يكتب له أجر أول ما ينوي طاعة الله في إعارة هؤلاء الجوعة من أولاده وزوجه. نعم، عملا بقوله كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يعول قوته فيخاف أنه لا يقوته لأنه آثم يكون، فحينئذ يسعى في إطعامهم تنفيذا لأمر الرسول، فحينئذ يؤجر. أما يخرج كذا كما نرى اليوم، يخرج سيارته من عين مسكر وعين مفتوحة وقائم من رايح العمل على عادة ما يؤجر. لكن إذا نوى التكسب وطاعة الرسول في إطعام الأكباد هذه الجائعة أولاده فإنه يؤجر طاعة للرسول. ومن هنا قال النبي إنما الأعمال بالنيات، وهذه فائدة الدروس، فائدة المواعظ. الله قال وذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين وكل من رزقه المخلوق لأجلكم وإليه النشور. ما معنى إليه النشور؟ يعني من القبور تنشر يوم القيامة لتجازوا أعمالكم. ويستحب للرجل في الوفاة التي تشبه تكون في الصغرى النوم ينذكر نفسه بالقيام من القبر فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. نعم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. في هذه دعوة من الله لعباده أن لا يأمنوا مكره، يعصي الله بغيبة في الجوال ويعرف أنه اغتاب الإنسان، هو يتكلم بالجوال بالله قبل النوم، طيب خلاص بكرة أشوفك، بعد انتهى الغيبة كأنه ما سوى شيء، سكر السماء وحط عينه ونام. هذا النائم الآن عن غيبة ختم بها يومه، اغتاب جاره، اغتاب صاحبه. الغيبة أمر خطير، لأن النبي قال عنها لقد قلت يا عائشة كلمة لخلط البحر، يعني محيطات البحر كلها لا فسدتها، وليس البحر الأحمر، محيط الهادي والهندي والأطلسي إلى آخره، كل بحار الدنيا تفسدها كلمة الغيبة في عرض أخيك. لذلك قال أرب الربا استطالت المرء في عرض أخيه استطالته. طيب، وأدنى الربا كان ينكح رجل أمه، شوف كيف أدنى الربا تنكح أمك، كان تزني بأمك، أدنى الربا، أعلى تأخذ عاد مقلات أخيك، والله هذا الأحمق رايح كذا وفعل لي كذا، وأمس جانا وفعل كذا، وهذا السخيف كذا وكذا، يلا وقيت استطيل. خاصة إذا كان حاقد، البغضاء تحرق الدين. الحاقد عياذا بالله ما يرتاح إلا في كل مجلس يختاب من حقد عليه، يكرر ذلك، فاستطال في كل مجلس، فإيش يبقى من حسناته هذا المسكين والله. نعم، فعليك أن تنهاه، قل له غائب، والله سمعنا المشايخ الكلام على الغائب لا يجوز، لا تدخلني معك في الإثم، أنا بقوم ولا أسكت عننا، لا تورطنا إلى آخره. وهل يمكن هذا أن يكون مع أهل البدع؟ نعم، واشتغل الشيطان جهل بعض أتباع السلف من المبتدئين في هذه المسألة. صاحب بدعة يشرع لك أن تحذر البدعة فقط، خلاص واسكت، أما كل جلسة تكرر كلام فيه هذا تحسب عليه غيبة. ومن هنا يعتذر لشيخنا العلامة الفوزان عندما ذكر له أسماء لأهل البدع أو أوحى له السائل بذلك، فقال غيبة ونميمة. استثقل هذا طبعا المتربصون بالشيخ، يعني سيستثقل هذا يعني لا شك، كيف الشيخ غيبة ونميمة؟ أهل البدع ذول يا شيخ الله يهديك. نعم، نلاحظ الشيخ كأنه استطالت الشباب، خلاص عرفنا فلان مبتدع، عرفنا وعرفنا مقالاته، ليش تكررها؟ ايش الفائدة؟ اكتفي بالتحذير. قال المزي فلا تجاوز شيء لا دخل له بالبدعة، كان تقول بطنه كبير شفت كيف يعرج وهو يخطب الجمعة؟ هذا ما له دخل. أو عنده أخطاء إملائية إذا كتب، أو ما له دخل هذه. فإذا استطالة المرء في عرض أخيه بلا مرجح شرعي يكتب له الغيبة، ويوم القيامة هذا المتبع الذي طالما كرهته يأخذ من حسناتك لأنك تكلمت عليه في شيء ما هم ليس مشروع. الأصل تحريم الكلام فيه إلا المصلحة، وهي التحذير منه، وانتهت المصلحة هذه. وذلك ابن أبي دعاد لما كان يعني الإمام محمد مر عليهم في المسجد وهم يتكلمون عليه، وقد تكرر الكلام عليه وعرف من هو، فمر الإمام أحمد يقول ابن أبي دعاد هذا ابن أبي دعاد، قال كفاكم، انتهينا وعرفنا من أبو دعاد وعرفنا مقالاته وتحذرنا منه، انتهى. فإن يقال هذا لمصلحة، اشتغل عاد بالتعليم، اشتغل بالتعليم. إذا جلست الإنسان تكرر كلام في شخص انتهى أمره، اشتغل الآن بالتعليم. ما حكم الرجل يمس فرجه من وراء الثوب خطأ، عليه وضوء ولا مو عليه وضوء مسألة، أو لابد يكون باشر الذكر، فاشتغل بالتعليم. لأنها الشيطان لما رأى بعض الشباب له حرص على ما كان عليه السلام تحذيرهم من البدع، شم قلوبهم فأوغلهم وفصلهم إلى مرحلة إيش؟ الغلو. صار ما تجلس معه اللي يقول هذا فلان مبتدع وهذا فلان قال، سمعت الشيخ فلان إشكال في كذا، وسمعت تبدأ المسألة الدور حتى يصبحون جهال بدين الواحد الغفور، لا يعرفون شيء، فيشبهون الحزبين من وجه، وهو أنهم لما تكلموا بالسياسة وتركوا العلم صاروا جهلة، وهؤلاء اشتغلوا بالرجال ما صاروا يذكرون العلم في بينهم، تنسخ العلم، حتى مبادئ في العقيدة لا يعرفونها، ما يعرفون الشرك الخوف متى يكون أكبر وأصغر، يقول ما أدري والله، ما يتبحثون في العقائد، ما يتبحثون في الطهارة، واتخذ بل جعلهم الشيطان يتخذوا الرجال كالنزهة، نزهة القلبية، خلاص تكلم هذا شوي وهذا شوي ويتمتع إن أنا أحسن منه، يعني ما وقع فيه ما وقع فيه فيتسلم من هذه الجهة، خله لذة له، وهي حرام إلا المصلحة التحذير. كف أنت لا تتجاوز الغيبة في شيء لا داعي له، لأنه لا يشرع لك الكلام في مسلم مهما كان فاجر، إلا فيما ترجو أن ينجيك الله منه، وهو النصيحة، ينجيك الله به وترجو من الله الثواب فيه وعبادة النصيحة، أنصحك ترى فلان قال كذا فاتبع قوله، أو أن في أنه كذا وأنه يلبس على الناس، فانتهى. فإذا علم ذا وذا فإيش الحاجة للتكرار؟ قال تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، قال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر تحرك بكم ترتفع. والله يا إخوان نعمة سكون الأرض أيضا نعمة أخرى ننساها، قبل قليل ذكرنا نعمة إيش؟ تذليل الأرض، أنك جاي من بيتك للدرس كل الشوارع مذللة لك، سواء الله سخر لك العمال ولي الأمر أنه يأمر بشق الطريق لك، المهم شق الطريق لك، شق فذل الله لك، أين شكر النعمة؟ وانت في السيارة تقول اللهم أشكرك على نعمة تمهيد الطريق، جعل لك الأرض ذلولة، نعمة أخرى ما هي؟ سكون الأرض. لو شاء الأرض، لو شاء الله لجعل الأرض متحركة متزلزلة تحقق مصالحك، تجي تحط الدولاب عشان تحط ملابسك فيه يضطرب يضطرب يسقط، لا إله إلا الله، تجي توقف والأرض مضطربة توازن تسقط، ما تحقق مصالحك لا الدينية ولا الدنيوية، لكن جعلها ساكنة، كيف أرساها؟ بالجبال. لماذا خلق الجبال؟ أن تميد بكم، يعني الأرض حتى لا تضطرب بكم سبحانه. فمن شكر الله على نعمة سكون الأرض؟ من شكر الله على نعمة الجاذبية المعنوية التي حيرت علماء الجيولوجيا علماء الأرض؟ يعني تغوص تحت البحر أو تحت الأرض آلاف أو مئات الكيلومترات، ما يشوف كتلة مغناطيسية حديدية تجذب، ما يعرف وش، ما يشعر نفسه إلا بدرجة معينة متقنة له ثقة الأرض يقدر يمشي عليها، لو خفت طرنا، لو زادت وش يصير فينا؟ يقول لك روح تجيب الكاسة من فلان، يا أخي ايش بعده، وش يعني اشتدت الجاذبية وبتحرك وشيل هم من نبرة ثلاث خطوات بس، من ثقل الجاذبية، لكن جعلها مناسبة، دقة متناهية، لا هي بالجذب الشديد اللي يعصر معه التحرك وقضاء المصالح، ولا بالخفيف الذي يطير معه الرجل كما لو كان على كوكب ما فيه جاذبية، تجده يطير، يمسك الأوراق يطير الأوراق، شوي راح القلم، شوي يشرب الماء قطرات الماء تتبدأ تمشي، يلا عاد امسكها، كيف المصالح كيف تصير؟ فيندر من يشكر الله نعمة سكون الأرض وجاذبية الأرض، كل هذه نعمة ننساها بسبب تكالب على الدنيا ونسيان الآخرة ونسيان صفات الله وأنعام علينا. فلأجل ذلك قست القلوب، نسأل الله العافية، فلابد من ذكر هذه النعم شكر الله عليها له حتى ترق قلوبنا ونتسابق على فعل الخيرات خوفا من نار رب الأرض والسماوات وشقاء الدنيا وعذاب القبر وقلة بركة الرزق وغير ذلك من آثار الذنوب. قال وفي هذه الآية دليل أن الله في السماء، وقد غلط في هذه الآية طوائف كفروا منهم الجهمية ومنهم المعتزلة ومنهم الحلولية، قال الأجري في كتاب الشريعة الحلولية كفار، كفرهم رحمه الله وكفرهم أبو حنيفة كما ذكر الذهبي في كتاب العلول العلي القفار. وسبب تكفير الحلولية أنهم كفروا مثل هذه الآية الذي أنزلها رب البرية سبحانه، فقال أأمنتم من في السماء؟ إذن الله في السماء، وبيقول لا ليس في السماء، هو في كل مكان. ومن مشاهير من يخرج في التلفزيون في فترة من الفترات ممن ينكر علو الله معروف، يعني لا نكذب، هذا ما نقل عنه ذلك العلامة الألباني، هو الشعراوي. الشعراوي صحيح كان يفسر وإن كان تفسيره باللغة ولا يرجع لآثار الصحابة، لكن في مسألة العلو كان ينكرها ويغضب إذا قيل له أين الله كما قال العلامة الألباني عنه. فالله في السماء، فلا نغضب إذا قال الإنسان أين الله، وذلك النبي سأل هذا السؤال، فسأل جارية كما روى ذلك مسلم في صحيحه الحديث من معاوية من حكم السلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية ليش، لأن هذا الرجل يريد أن يعتقها فإنه لطمها وأراد عتقها، فالنبي بيّن أنها إذا كانت مؤمنة تعتق، فجاء اختبرها اختبر إيمانها فقال لها أين الله، اللهم صل عليه، سبحان الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال رسول الله، اعتق فإنه مؤمنة. وهؤلاء اليوم يكفرون إذا قلنا الله في السماء، معناها حجمناه وخليناه متحيز، لأن هذه جهة معناها عندهم عقل تركوا به النقل، فينبغي أن يتبعوا النص ولو لم يفهموا، الله في السماء انتهى، فلا يجوز تأتي بالزامات عقلية تبطل بها النصوص النقلية الأخبار الصحيحة الثابتة في القرآن والسنة. أما القرآن أأمنتم من في السماء، أما السنة قال اعتقها فإن مؤمنة، فالنبي أقر لها بالإيمان لأن أثبت العلو للرحمن وشهد بأنه الرسول الحق الخاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحموية لو قلنا الله في كل مكان فلزم أن الله يكون حال في الخلاء في الخنزير في الكلب، وهذا فاسد، فساد اللازم يؤدي إلى فساد الملزوم، حتى هؤلاء ما نزه الله أصلا. فالله في السماء، ولا يعني في السماء أنه داخل السماء، لأن فيه هنا معنى على، ما الدليل أن هنا فيه معنى على في اللغة؟ قال الله تعالى في كتابه ولا تمشي في الأرض مرحا، هل الذي يمشي في الأرض مرحا يحفر الأرض ويمشي داخلها كل ما يمشي في هنا معنى على، إذن في الأصل تدل على المداخلة إلا بقرينة. فقوله أمنتم من في السماء، مع قرينة الرحمن عرش استوى والعرش فوق السماوات، إذن في معنى على وليس في المداخلة، كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، وهو لم يداخلهم فيها. والأدلة على ذلك كثيرة، أوصلها أظن ابن حبان 1000 دليل على علو الله على خلقه، 1000 دليل، ومنه الفطرة، فإن الرجل لا يمكن يكذب الجهمي أو الحلولي شيء في نفسه تبغته به فلا يجد مناص إلا الاعتراف إن كان عدلا. قل له ما هذا الشيء في نفسك؟ إذا دعوت الله أن تجد قلبك تجه للأعلى، إذا أين الله؟ فسيقول حين فورا هو في الأعلى. وأوقف طفل من السودان على ساحل البحر يمشي، فبدأ لي أستدعيه وأسأله عن ذلك لأرى الفطرة، بينما كان يمشي طفل عمره نحو 3 سنوات على شاطئ البحر، فاستدعيته فاقترب مني. ويعني الغالب أن يكون يعني العلم نادر في الأسر، أن والده ليس بعالم في الغالب، وفي الغالب ما يكون درس لأنه ما دخل حضانة 3 سنوات أظن. قلت له يا ولد أين الله؟ قال في السماء. فهذه فطرة متفق عليها، فدل ذلك العقل والنقل والإجماع، وبعضهم نقل 14 أو 12 إجماع عن العلماء بذلك، ولم يخالف إلا من ذكرنا من أهل البدع. قال أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم سبحانه وتعالى حاصبا، أي ريح ترميكم بالحصبة، فستعلمون عند معاينة العذاب كيف النذير إنذاري العذاب، أي أنه حق. ولقد كذب الذين من قبلكم، يعني من الأمم، فكيف كان نكير؟ من جهل الإنسان وغروره ما يقيس نفسه من قبله، يمضي يفعل الذنوب ويفعل ولا يقيس نفسه أنه ممكن كما أتى من قبلنا عذاب يأتيه. فهذا الأمن ما مصدره؟ والله هذا من جنس اليهود الذي يعتقد هذا، يقول نعم العاصي عليه عذاب، لكن أنا لي ترى منزل عند رب الأرباب، يعني بيمهلني إلى آخره. من أنت؟ ليش أنت؟ فمن أعمال الشيطان مع ولد آدم إقناعهم بدين من كان قبلنا، لاتبعونا سنن. إيش سنة اليهود في هذه العلاقة مع الله؟ إنه مش يعتقدون نحن أبناء الله وأحباءه. نعم، فكذلك يقنع الشيطان أحيانا الإنسان إنك ترى منزل عند الله، شوف ما فعل بك كذا، شوف فعل بك كذا، شوف كذا وكذا وكذا، شوف، إلين يقنعك إنك ترى لك منزلة خاصة. إيه، وحينئذ تكون مثل اليهود، لأنهم إيش قالوا؟ ماذا قال يهود؟ نحن أولياء الله وأحباءه، أبناء الله وأحباءه، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ فإذا صار لك مثل هذا عالجك القرآن، لذلك الناس ما يعرفون القرآن شفاء، ما يتدبروا. عالج نفسك، ذكر أنت إيش فعلت من الذنوب، رفعت صوتك يوم على أمك، قصرت في واجب كذا، ثم جاءك بعدها مرض شديد، ثم حصل، قل هذا لعله بذنبي. طيب إذا ما عندي خاصة منزلة، مثلي مثل غيري، أذنب وجازة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به، ما فيه. وآدم عصى ربه فغوى، أكل من الشجر هبط الأرض، من أنت؟ من أنت؟ فعالج نفسك بالقرآن. إذا تقول أن لي منزل أكيد، شوف الله فعل بي كذا وكذا، إذا ذنبت سيؤخرني وسيغفر لي وإلى آخره، هذا نعم في جانب اسمه حسن الظن، في جانب اسمه أمن مكر الله، فلا تخلط بينه، بين حسن الظن بالله وبين الأمن من مكره، فلا تخلط الأوراق. ها؟ طيب إذن في هذا نأخذ المسند، باقي نحو 5 دقائق على الشروق، نأخذ نقرأ المسند. حديث رقم كم؟ اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص قال حدثنا إسماعيل بن عمر
الواسطي وثقة
قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق ابن أبي إسحاق الهمداني
صدوق يهم قليلا السبيعي
قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد
أي نعم قال أكمل
قال حدثني والدي محمد عن أبيه سعد رضي الله عنه قال مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين رضي الله عنه هل حدث في الإسلام شيء مرتين؟ قال لا. وما ذاك؟ قال قلت لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان ما فعل؟ قال سعد قلت بلى. قال حتى حلف وحلفت. قال ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ أبو إسحاق. قال قلت نعم يا رسول الله. قال فمه؟ قال قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له.
نشكرك يا رب على نعمة قراءة المسند. والله يا إخوان من منا بالله لا يحتاج الدعاء، فهاكم تلقيتم في صباح هذا اليوم سبب عظيم لقبول الدعاء، وهو مثل هذا الحديث. إبراهيم بن محمد بن سعد وثق النسائي، ووالده محمد بن سعد ثقة، فالحديث يكون إسناده حسن من أجل من؟ يونس بن أبي إسحاق الهمداني، فإسناده حسن صدوق لا يضر الوهم القليل، ما عنده دليل لا يهم، كالوهم الذي ينزل مرتبة الحسن وهم الكثير، أما إذا كان وهم قليل فإنه لا يضر، فيكون الحديث في دائرة إيش؟ الحسن. نشكر الله على هذه النعمة وما تعلمناه في صبيحة هذا اليوم من ذكر إن كنت قلته في دعائك استجاب الله لك، وهي دعوة النون، وهذا الشاهد من حديث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط استجاب له. لا تنسوها كلنا، هذا حصل له حدث في رزقه فقل رزقه، وهذا حصل له مرض شديد، وهذا ولده مريض، وهذا أمه مريضة، وهذا رئيسه بالعمل استعصى عليه إلى آخره. فالدعاء الدعاء، ومما يجيب دعاءكم هذا الذي تعلمتموه بالسند الحسن. نعم، قال ألا إنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء الأعراب شغلة؟ قال نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، النون أذنب، وهذا يدل أن الأنبياء غير معصومين من إيش؟ من الذنوب. لكن الفرق بيننا وبينهم أو بين الناس الذين يذنبون وبين الأنبياء أن الأنبياء إذا أذنبوا ولا يذنبون ذنوب فيها خزة أبدا، يستغفروا ويتوبوا، هذا ذنون مكلف بالدعوة إلى قوم. رجل منهم فخرج من عندهم، الله أذن له أن يخرج؟ ما أذن له، الواجب كان أن يبقى عندهم ويتحمل الأذى الذي أصابه منهم. لما خرج من عندهم ظن أن لن نقدر عليه، حين نضيق، فحينئذ ركب في سفينة اضطربت، قالوا لا بد أن ينزل واحد منا من السفينة حتى لا تغرق بنا، فإن حمولتها لا تسمح، أو كما قالوا. فساهم معهم في قرعة، فكان من المدحضين، فخرج القرعة عليه أن يرمي نفسه في البحر، فرمى سبحان الله نفسه في البحر. أول ما رمى نفسه في البحر التقمه، هذا يدل أنك إذا ذنبت وأراد الله عقوبتك يسخر الأمور حتى تقع في عقوبته. عقوبتك تكون مثلا في طريق كذا يصير لك حادث فيه يوقع في قلبك، روح اشتري الشيء ذا، تروح للشيء ذا بنفسك لحتفك، تروح تشتري لكل لك حادث لك في مكان، كيف صارت الأمور كلها لينزل ذنون تلتقم الحوت. كان ممكن سل عقوبه وقاعد على السفينة، لكن يبين لك الله أنه قد يتخذ لك أسباب حتى توقع عقوبته عليك، فاحذرت سبحانه. حين أول ما نزل التقمه الحوت، فلولا أن كان المسبحين لبث في بطنه لا يبعثون. ما هو التسبيحة التي كان يقولها حتى أخرجته بطن الحوت؟ دعوة الذنون، استجاب الله له، كان يقول لا أنت سبحانك أنك تكون ظالمين. هذا يدل على فضل التوحيد، وأن التوسل به يجعل محل لإجابة رب العبيد لك. توسل بالتوحيد، لا إله أنت، اعترف أنه لا إله إلا أنت، واعترف أنك مجرد منزه يا رب من كل نقص وعيب. فجمعت بين التوحيد وبين تنزيهه من كل نقص وعيب. حينئذ التوسل ينفعك ولا ما ينفعك؟ ينفع، فيستجيب الله لك لأنك نزهته وحدته وقدمت بين يدي دعوتك هذا التوسل توحيد. ربنا آمنا فاغفر لنا، فالتوسل هذا بالإيمان. ولذلك جاء في سنن أبي داود كم مرة معكم أظن، سمع النبي دعاء الرجل يقول اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فهذا يدل الفضل التوحيد، والتوسل به يجعل الاستجابة نعم سريعة أو ممكنة، أو يجعل لك إجابة عند الله أرجح ممن لم يقل ذلك. ولكن قد تكون هناك ما في إجابة، تكون موانع منها ضعف التيقن لهذا، أكل الحرام إلى آخر من موانع إجابة الدعاء، الاستعجال وغير ذلك. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول يا رب قد عود دعوت لم يستجيب الله لي فيترك. فبطن الحوت يعني ذنون لما كان يدعو كم قعد. فإذا لا تظن أنك تدعو الله مباشرة، فالله بيرحمك بأنك بأنه ما يعطيك مرادك، من وجه الرحمة منه أنه يؤخر لك مرادك. يا رب يا رب يا رب يا رب 6 شهور يا رب يا رب ما صار، ما الفائدة من هذا؟ أولا امتحانك، هل تعمل بكلام رسوله وهو يستجاب لك ما لم يعجل؟ هل عجلت؟ إذا تركت الدعاء ما نجحت في الاختبار، تركته خلاص اختبار. الثاني لما تكثر من الدعاء وهو أفضل أنواع العبادة تسجل لك حسنات، فلو أجبت بسرعة أخذت مفتغاك الدنيا والأخروي، لكن لما تكرر الدعاء عبادة 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 حصلت حسنات كثيرة في الآخرة، حسنات يذبنا، فنجوت بتأخير طلبك من النار، لأن كثرت حسناتك وانت تدعو خلال 6 سنتين كثرت حسناتك ذهبت الجنة. ولا مصلحة مصالح تأخير الدعاء. الثالث إيش؟ الانكسار بين يد الله. لو أنك معجب سير يا رب مباشرة، يا رب مباشرة خلي يدخلك العجب، والله أنا وليه يأخر. ولذلك الله عز وجل أخر النبي لا لهواني عنده لمثل هذه المصالح. فقال الراوي كما في صحيح البخاري مر معكم سحر النبي 6 أشهر سحر يهودي 6 أشهر في نص الرواية فدعوت ودعوت دعوت دعوت 6 أشهر حتى إيش يعلم أمته أنه لا يكون الدعاء فوري تدعوه الآن قلت ممكن تدعو 2 سنين. كان واحد من قرابتي شفته في المستشفى يعود الوالدة كشف رأسه وصلى صلاة فاتته للمسافر وصلى في الحجرة وإذا بما شاء الله شعره طالع. أذكر أن شعره فيه مرض القرع هنا شوي وهنا شوي وإذا شعره طالع شل يا فلان وش هذا ركبت باروكة الآن سنزرعون الشعر في تركيا ومدري. يعني وإن كان مو نفس السؤال وقع لكن تفهيما لكم إفهاما. فقال لقد دعوت الله 20 سنة والآن حين طلع شعري الآن لقد فترة 20 سنة ما يأس يا رب يا رب. نعم أذكر أول ما طلعت الأجهزة ذي يسمونها النقالة والحقيقة النظر لضيق أوقاتنا استفدت منها كثيرا من جهة البحث العلمي وكذا. فأول ما طلعت الأجهزة ذي قبل كم 30 أو 20 سنة يعني قديم جئت في المطار سبحان الله وحط هذا وحط هذا وفقدته ما تركت أحد مباحث المطار أمن المطار إلا سألت عنه لغلاء الثمن وصعوبة نشتري مثله صعوبة نشتري مثله. وسبحان الله في ذاك اليوم ما تركت أحد العجب والعجاب إن كل سألتهم هؤلاء أجابوني بالنفي لا المسؤولين على العفش ولا المباحث في المطار ولا الأمن ولا كذا. والله يسر لي ومن لي أني لساني كان ما يفتر أني يرد الله حاجتي الحمد لله ما نستغلها في مناظر محرمة أو شيء نستغلها في البحث العلمي. ففترة بعدين بعد دعاء ودعاء 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 يتصل في متصل يقول شنطتك تراها عندنا فيه لا إله إلا الله. فإذا لا تيأس نعم لا تيأس من روح الله لكن أكثر فالله أكثر والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.